السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراسة جبرا، والسبق بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن المتأمل في بيوت المسلمين في هذه الأيام يجد بأن الخلافات الأسرية والخلافات الزوجية قد كثرت بخلاف العصر الذي قبلنا. أعني بذلك لو رجعنا 20-30 سنة وراء أو أقل بقليل، سنرى بأن المشكلات لم تكن بمثل هذا الحجم الضخم الموجود الآن في بيوت المسلمين. ولذا لما نشوف آخر الإحصائيات نرى بأن عدد الأخوات المطلقات الآن صار بالملايين، لا نقول بالألوف ولكن نقول بالملايين. وعاوزين نقول لو أننا رجعنا إلى الكتاب والسنة في الخلافات التي تدور في الأسرة، تدور بين الزوج والزوجة، سنقض بفضل الله عز وجل على علاج ناجع وشاف لهذه المشكلات، وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ولكننا أعرضنا عن العلاج الموجود في الكتاب والسنة ورجعنا إلى هذه الدعوات وهذه النعرات المتأخرة والتي يطالب فيها بمساواة المرأة للرجل ونزول المرأة إلى ميدان العمل إلى غير ذلك مما نسمع، وإن الرجل ليس له قوامة على امرأته، وإن العصمة تنتقل إلى يد المرأة وما المشكلة في ذلك، إلى غير ذلك مما نسمع من هذه الدعوات التي تهدم البيوت من داخلها وتقوض أركان هذا البيت. تعالوا نقول إن من أعظم الخلافات الموجودة الآن في البيوت ألا هي مسألة النشوز. لما بيحصل في خلاف ما بين الزوج والزوجة، الزوج بيتهم الزوجة بأنها ناشز، والمرأة قد تتهم الزوج بأنه ناشز، وده من أنواع النشوز الموجودة في القرآن الكريم. وإلا لما قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني في فرق ما بين النشوز وبين الإعراض، ويأتي الكلام. فلذا عاوزين نقول أخواننا النهاردة، تعالوا نتكلم في حلقتين متتاليتين أو قد يكون ثلاث حلقات عن قضية النشوز وكيفية وأنواعها وأسبابها وأعراضها، وكيف عالج الإسلام هذه القضية، وكيف وقف معها، وما هي الوقايات أو الوقاية، وما هي الضمانات الوقائية اللي احنا هناخدها قبل أن نقع في قضية النشوز. تعالوا نقول إن النشوز معنى إيه؟ هو عدم قيام أحد الزوجين بما أوجب الله عز وجل عليه من الحقوق والواجبات للطرف الآخر، ومع ذلك كره العشرة معه، سواء كان ده من الزوج أو من الزوج. تلتقى الزوج مقصر في واجباته، أو المرأة مقصرة في الواجبات والزوج مقصر في الحقوق والمرأة مقصرة في الحقوق، ويحصل فيه كره بين الزوج والزوجة، ويحصل فيه كراهية في المعيشة. فبلا شك بأن هذا عند العلماء يسمى نشوز. النشوز يا إخواني من الزوج أن يسيء الزوج عشرة الزوجة، سواء يضربها، يعتدي عليها، يؤذيها، يترفع عليها، يهجرها في المضجع من غير سبب شرعي، يبدأ يقول للزوجة كلام يؤذيها أو كلام في سب ولعن لأبيها وأمها وإخوتها وأخواتها أو للأسرة، أو يعيرها بأمر معين إلى غير ذلك. يبقى ده النشوز من الزوج للزوج. ويأتي النشوز من المرأة لزوجها، تترفع عليه، لا تطيع الكلام، تهجره في المرجع من غير أمر شرعي، تؤذيه بالقول والفعل في أهله إلى غير ذلك. كذلك انه جزء من الاثنين، الاثنين مقصرين في الحقوق والاثنين مقصرين في الواجبات، ومش حد بيعطي كل واحد من الاثنين بيبحث عن حقه. المرأة تبحث عن حقها عند الزوج، والزوج يبحث عن حقه عند المرأة، ولا والاثنين ما يعرفوش ان كما لهما حقوق فان عليهما واجبات. طب ده النشوز، طب الاعراض ايه؟ طب ربنا عز وجل يقول ايه؟ وان امرأته خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، يبقى النشوز زي ما احنا قلنا. طب والاعراض؟ ان الزوج يترك المرأة كالمعلقة، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة. ولذا جاء الاعراض معطوفا بأو في قول الله عز وجل سورة النساء، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، يعني الاثنين مختلفين، النشوز عن الاعراض. النشوز اعم بلا شك من الاعراض واشمل، فهو يشمل كل سوء عشرة من قبل الزوجين، وكل عصيان وترفع وميل وانحراف وعدم طاعة. اما الاعراض فهو اقل من النشوز، فهو تحقق الاعراض يتحقق بمجرد الانصراف عن الزوجة بالوجه، بتكلمه أم عامل لها كده، أو الانصراف عن الزوجة بالبدن بالكلية، أو الانصراف عن الزوجة بالتقصير في بعض المال، أو من الإقلال ما بيتكلمش مع زوجته كتير، أو بيجلس ساكت من غير ما يتكلم، ولا بيتكلم لا بخير ولا بشر، هذا يسمى إعراض. أما النشوز ما ذكرناه أعلى. طيب يبقى احنا قلنا النشوز أعم وأشمل من الإعراض، والعلماء يقول لك والظاهر بأن النشوز أعم فيشمل كل عصيان سببه الترفع والإباء، وهذا من حيث المعنى. طب من حيث الحكم، بلا شك بأن النشوز حرام بإجماع أهل العلم، سواء كان ذلك قولا أو سواء كان ذلك فعلا أو بهما، وسواء كان النشوز من المرأة أو سواء النشوز من الرجل، النشوز من الزوج، النشوز من الزوجة، أو منهما معا. وقد عده بعض أهل العلم بأن هذا من الكبائر، بأن النشوز من الكبائر، وبلا شك بأن الإعراض أقل ضررا وإثما من النشوز. تعالوا بقى نقول يا إخوانا ونقف كده ونتكلم عن حالات النشوز التي بيّنها الله عز وجل سبحانه جل جلاله في كتابه الكريم. الحالة الأولى نشوز الزوجة، ذكر الله عز وجل هذه الحالة في بيان علاجها في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني معنى ذلك أن في ما يسمى النشوز من المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن. طب ربنا عز وجل قال لي قال فعظوهن، الوعظ، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحالة الثانية النشوز من الزوج، حيث ذكر الله عز وجل هذه الحالة في بيان علاجها في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب الحالة الثالثة النشوز من كلا الزوجين، من الزوج والزوجة، من الرجل والمرأة، وهذا المذكور في قول الله عز وجل لما ذكر علاج لهذه الحالة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث تفصيل نوجز في الآتي. نشوز الزوجة يا إخواني قد يكون بالقول فقط، وقد يكون بالقول والفعل معا، يعني إما تتكلم كلام بس من باب النشوز، أو أن المرأة تتكلم بكلام يصدر منها بعض الأفعال فينضم إلى القول الفعل، وبلا شك بأن هذا من أعظم النشوز. كأن تعتدي المرأة حسن الكلام مثلا مع الزوج، كانت متعودة أن الزوج أول ما يدخل البيت حبيب قلبي أنت وحشتني، حبك أنت، لب أنت، فين، عامل إيه، ده أنا بعد الساعات من ساعة ما تنزلت من البيت، وبتتكلم كلام طيب وكلام فيه نوع من الترفق ومن اللين، وبتقدر الزوج وتحترم الزوج. الزوج رجع البيت التقى زوجته ضرب أبوز، التقى زوجته رفع حواجبها، التقى زوجته مكشرة وما بتتكلمش معاه، تغير الحال. فبدل ما كانت بتقول له كلام حسن بدأت المرأة تتكلم مع زوجها بكلام خشن. الزوج يدعوها فلا تجيب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المرأة الصالحة قال أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ما لم يكن في ذلك معصية لله عز وجل. فيبدأ يندى عليها يا فلانة ما تردش، او تجيب الزوج كلام الزوج وهي متضررة او ان هي متبرمة او تماطل في الاجابة، لازم يندى عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان ترضى ان هي ترد عليه. وبلا شك بان هذا النشوز وده بالقول، ومن ذلك الصور اللي احنا ذكرناها دي، وكأن ترفع صوتها عليه يا ام ابراهيم ايه، وتلتقى صوتها بقى قدك، ايه يا حاجة الله يصرك يجريك الضغط العالي الله يكرمك، بدأ ترفع صوتها قد كده على الزوج، او تكلم اجنبيا عنها، ان الزوج قال لا تتكلمي مع الرجال الا ما كان لضرورة، لا هي تبدأ ترغي وتتكلم من اجل ايذاء زوجها، او تتصل به هاتفيا، معاذ الله ان هي تتصل باحد من الرجال وتكلمه هاتفيا، او عن طريق المراسلة لمقصد غير شرعي كالمعاكسات اللي احنا شايفينها والكلام على الفيس والواتس والمشرعي والكلام المعروف المعهود ده. وقد تتطول عليه اي الزوجة على زوجها بالسد والشتم واللعن اعوذ بالله والقذف، او تعيره التعيير الحسي او المعنوي، قد تعير الزوج بشكله بقصر قامته او بطوله او بسنته او بنحافته، او ان تعير الزوج بان هو مش قادر ينفق عليها، او ينفق ولكن على قدر استطاعته، وتقول له ما انتش عامل زي الرجاله اللي بينفقوا على الزوجات. بلا شك بان كل دي صور من صور نشوز المراه على زوجها. ومن صور ذلك ايضا ان تتطاول بلسانها على اقاربه واسرته بغير سبب. تبدا تتكلم عن امه، امك ربنا يكفر شرها، امك ربنا مش عارف يعمل فيها ايه ويسوي فيها ايه، امك هي السبب في خراب البيت، اختك هي السبب في نكد علينا، ابوك هو السبب في كذا، اعوذ بالله. وبلا شك بان يعني كما قال امام الغزالي، وان طول لسان المراه مما يمتحن به الاولياء، اللي يصبر على مثل هذا كن من الاولياء. والله العظيم. فتبدا تتهم وتتهم كذلك حماتها او حماها او حد من افراد اسره زوجها بكلام في افتراء. وبلا شك عاوز اقول لكل بنت، وهذه وصيتي لكل فتاه، تتعامل مع حماتها بنوع من الأنفة ونوع من العجب والكبرياء والاستعلاء والاحتقار والازدراء، وتتعامل معها على أنها عدوة، وتقلب زوجها على أمه وأبيه. أنا عاوز أقول لها في هذا التوقيت يا ابنتي يا أختي ارجعي إلى الله عز وجل، وإلا اعلمي بأنك في يوم من الأيام ستكوني حماه وده جزائك، فضل كويس. ومع مرور الأيام وكبر السن تعرفي ده، وكلما اقترب ابنك من الزواج هتعرفي ده، وكلما اقتربت بنتك من الزواج هتعرفي ده. فخلي بالك كل اللي انت بتعمليه مع حماتك في حال الحياة الدنيا مش هيختص بس منك في الآخرة وفي مظلمة، إنما قبل ذلك الدنيا هتشوفيه من أولادك، وهتشوفيه من أولادك في عقوقك، وهتشوفيه من معاملة زوجة الابن مع حضرتك ومع حضرتك ومعاك يا أختي ومعاك يا أختي. فخلي بالك اوعي تنشزي على زوجك ولما يحصل في خلاف بينك وبينه تبداي تعيريه باهله، زي الكلام المعهود المعروف الذي اسمعه كثيرا، تقول لا ده من الفلاحين. ايه كلمة الفلاحين يا ابنتي؟ فلاحين فيهم علماء وفيهم دعاء وفيهم وعاظ وفيهم ائمة وفيهم اساتذة في الجامعات وفيهم اقتصاديين وعلماء سياسة وعلماء اقتصاد. ايه يا بنتي؟ قال الله جل جلاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بقالش بتوع المدينة ولا قال بتوع القرية. اتق الله في لسانك، احفظ الكلام الذي يخرج منك، الكلمة اللي تطلع منك تحاسبي عليها في الدنيا والآخرة. فمن النشوز إن الزوجة تبدأ تعير الزوج بحال أهله، ده أنت أهلك مش لاقين ياكلوا، ده أنت أهلك كناس شكلهم آسف يعني جرابيع، ده لبسهم حتى شكله مقرف، ده شكل البيت عندكم يستغنى عنه. مثل هذا الكلام الذي يسمع من المرأة العاقة لزوجها، من المرأة الناشز على زوجها. وبلا شك بأن مثل هذه المرأة تحتاج إلى تأديب، والتأديب لا يتأتى إلا بمنهج القرآن الكريم الذي ذكره الله عز وجل، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لما كانش ينفع حكم من أهله وحكم من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لكانش يطلقها طلقة في طهر لم يجامعها فيه. وكذلك من نشوز أن تتهم المرأة زوجها بكلام ملفق، إنها عايزة تفضح زوجها قدام الناس، إن شكلها بايخ قدام الأسرة، قدام الأسرتين، أسرة زوجها وأسرتها، فتبدأ تتكلم عن زوجها بكلام قبيح، وتفضحه إن الزوج له وتسبب له الحرج، وتقول إن الزوج له علاقات نسائية، وإن الزوج بيكلم نساء غيري، وإن الزوج قد اعتدى على كذا أو فعل كذا، أو إن المرأة تطلب من زوجها الطلاق، أو تدعيها عليه ظلما، تبدأ تتكلم وتقول بأن زوجي هو الذي قال هطلقك، وقال في المجالس مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا لم يحدث من الزوج، أو إن المرأة تطلب منه من الزوج قضية الخلع ونحو ذلك، أو إن الزوج يقسم عليها فلا تبر قسم الزوج، وبلا شك بأن كل هذه الصور من صور نشوز المرأة لزوجها، وكذلك ترك التزين، وإذا دعاها للفراش، يبقى كل اللي احنا قلناه ده اسم النشوز بالقول. تعال صور النشوز بالفعل بقى، كأن تمتنع المرأة إذا طلبها الزوج للفراش. يا ابنة افقهي الأمر واعلمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأن الرجل إذا رأى من الصور ما يعجبه قال فليأتي أهله، ليه؟ ليرد ما في نفسه، وألا يقع في محرم، وألا يتابع ذلك بالصور والنظر المحرم، أو يتابع ذلك على صفحات الفيس، أو ينظر إلى المحرم في التلفاز، أو يشاهد المواقع الإباحية وغير ذلك. فنرى من النشوز كأن تمتنع المرأة إذا طلبها الزوج للفراش. ومن ذلك أيضا في هذه الصور أن المرأة تطلب حاجة من الزوج مثلا بقالها 3-4 شهور، والزوج يقول لا، حين ييسر ربي عز وجل لي المال أنا سأتي لك بما تريدي وفوق ما تريدي. الزوج تأخر لضيق ما بيده، أو لاختبار زوجته، أو عاوز يؤدبها، أو يقول لا عيشي على ما في يدك. فتتزين المرأة وتكون في أجمل حلة وفي أجمل صورة، وإذا ما أراد الزوج أن يأتيها في فراشها تبدأ تفتح في الموضوع المتعلق بما طلبت، وبلا شك بأن هذا من النجوز، لأنه يعكر صفو الزوج، ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تفعل هذا. فضعي نفسك مكان الزوج، وأمر الاستمتاع يا ابنتي أمر مشترك، يا أخته أمر مشترك بين الزوج والزوجة، فلذا ينبغي ألا تنجزي في مثل هذا، وألا تخالف الزوج إذا طلبك للفراش. وكذلك من الأفعال أن تعبث المرأة في وجه الزوج، يدخل البيت التقى زوجته لابسة أمطة سودة وربطة دماغها كده زي الجماعة الله المستعان اللي يلعبوا كيك بوكس، وبعدين داخلة مكشرة في وش، ليه يا حاجة كده الله يسترك، راجل طب ساكت منك تندمه طول حياتك، فتعبس في وجه زوجها، وبلا شك بأن هذا من النشوز. أو إن الزوج يعني يمد يده إلى امرأته يلامسها، أو يريد أن يقبلها فتمتنع منه، أو أن تغلق الباب في وجهه وتغلق الباب دونه، وبلا شك بأن هذا أيضا من النشوز. أو تجيبه متثاقلة مستهترة ونحو ذلك، وبلا شك بأن ذلك أيضا من صور النشوز. ومن صور ذلك أيضا أن تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه حتى ولو كان إلى أبوها وأمها. يا بنتي أحق الناس عليك بعد الزواج إنما هو الزوج، أحق الناس، يحق الشرع عليك بعد زواجك وأنت في بيت الزوجية هو زوجك، وحقه أولى من حق أبوك وأمك لهم حما وحماته، فلا تخرجي من بيت الزوج إلا بإذن ولو كان لوالدك. أبوك اتصل عليك وأمك اتصلت عليك، لم شنطتك وتعالي أنا عاوزاكي أنا محتاجاكي. يا ابنتي لا تخرجي من البيت إلا بإذن الزوج، فإن فعلتي فإن هذا لمن النشوز، اوعي ولو كان لأبوك وأمك. وكذلك من النشوز صور النشوز الفعلي كأن تهرب المرأة من بيتها بدون حق شرعي، في السبب شرعي أن تترك البيت، تقولك أنا زهقانة وخرجت، فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها أن احنا معنا اتصالات اتصل بزوجي أو أستأذنه إن أنا أريد أن أخرج من البيت، سواء لأمي أو لأبي لعمتي لخالتي لأخواتي لإخواني، ولكن أن تخرج من البيت من بيته بدون حق شرعي أو مبرر فبلا شك بأن هذا النشوز. أو أن الزوجة تأبى السفر معه، هذا من النشوز أيضا. ولا تعالوا نروح عند أهله تقول له أهلك مش أهلي، معاذ الله. أنت امرأة صالحة دينة صاحبة خلق، وكوني أنك تجلسي أمام هذه القنوات يعني ما زال في قلبك بقية خير وإيمان. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لك، الزوج قال لك تعالي نسافر أنا والأولاد عندي أهلي، تقول له لا ولادي، أنا مش مسافرة من غير ولادي. طب خلاص يا حاجة، طب ما تسافري. لا 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 لا، أنا قاعدة عند مامي وبابي، أنا مش مسافرة عند أهلك، أهلك الكخة الوحشين اللي مش حلوين. طب وبعدين؟ وبعدين طيب خلاص أخد الولاد، تعمل له مجزرة، ليه تمنعي الأولاد من صلة الرحم؟ أنت مش عاوزة تروحي، ما تروحيش، خلاص أمرك إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. ولكن حق الزوج عليك أن تطيعي الزوج. إذا قال لك تعالي نسافر إلى أهلي، أو تعالي نسافر إلى العمرة، أو نسافر إلى الحج، أو نسافر إلى أي مكان طالما أن المكان مأمون، ولم يكن ذلك من شروط عقد النكاح، لما مسألة الانتقال من مكان لمكان. وكذلك من النشوز أن تخون المرأة زوجها في نفسها وماله، فتكشف مستورا من جسمها، كأن تخرج المرأة إلى الشارع من غير أن يعلم الزوج، وقد تركت بعض الخصل من تحت الأشارب اللي لابسينه البنات، وتطلع خصلتين كده، ده ايه يا حجة؟ ده مش حجاب شرعي، ان هذا لمن التبرج. او تطلع الى الشارع ولابسة لانسز من التزين، وهذا لا يجوز. او ان المرأة خارجة ووضع شيء من الميك اب، او حتى شيء من الروج، او ان المرأة ووضع شيء من البرفان النفاذ المعهود ويبقى معروف في الشارع، او تلبس الكعب العالي وهي خارجة، او تلبس بنطلون، او تلبس بلوزة مزركشة، او مش عارف عامل ايه. بلا شك بان كل ده من النشوز. وانا بقول لكل زوج، انت هتغار على اهلك امتى؟ سامحنا انا اخوك، انت هتبقى راجل امتى؟ ده فعل الذكور مش الرجال. ان زوجتك تطلع الشارع بالمنظر ده والرجال يتلصصوها وينظروا اليها، اتق الله. عبد الله، انت رجل صالح مسلم دين، نحسبك من الطيبين ولا نزكي على الله احدا، ولكن اين الحزم واين الرجولة؟ مش بقول لك العب مصارع حرة في بيتك، انما تعامل بما تعامل به القرآن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ينبغي ان يكون بترتيب القرآن، وهذا هو العلاج الناجع لاي خلافات او اي مشكلات اسرية. ولكن ان تترك الزوجة تخرج الى الشارع لبس بنطلون ولبس بوت ولبس كعب عالي ولبس لانسز وحتى ميكب وبرفان وخصلتين من شعرها ومش عارف الاشار بشكله فوشيا وده شكله اخضر، ايه المنظر اللي احنا فيه ده يا راجل؟ استحي، استحي من الله يا راجل، اعلم بان الله يراقب اعمالك يا حبيب قلبي. خلي بالك، انت لما تزوجت ستسأل يوم القيامة عن نفسك وعن زوجك، ولما رزقت بالأولاد ستسأل عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك. قال الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبلا شك بأن هذا من غش الرعية. اوعى تقولي البنت لسه صغيرة، ايه صغيرة؟ عندها كم سنة دي؟ البنت قد ناهزت البلوغ، ناهزت البلوغ. فين اللي بس الشرع الطويل الفضفاض الواسع وتعلم بنتك أحكام الدين؟ والمرأة إذا كانت امرأة صالحة دينة تقية مؤهلة للنكاح، لما ترزق بالأولاد البنات خاصة ستعلم الأولاد الأحكام الخاصة بالحيض والأحكام الخاصة بالنفاس والأحكام الخاصة بالبلوغ. ينبغي أن تعلم البنات هذا. ولكن نرجع نقول بس أن من النشوز أن المرأة تخون الزوج في نفسها أو في ماله. في نفسها بأن تخرج إلى الشوارع تكشف مستورا من جسمها، وقد حرم الله عز وجل عليها هذا. وإنما الزينة تكون للرجل. ومن العجب العجاب الذي نلاحظه إن بعض النساء لما تتصل بها واحدة صاحبتها وتقول لها: يا فلانة أنا فرحي بعد أسبوعين، عايزك تحضري فرح وانت اختي وتسعديني وتفرحيني وتبقي حواليا والصحبه والجروب ومش عارف ايه، حاضر عينيا الجوز. فتعمل ايه؟ تبدا بقى مع زوجها في الكلام اللين والكلام الدلع من اجل ان تصل الى ما تريد. انا عايز اشتري فستان جديد. عشان ايه يا حاجه؟ عشان عاوز احضر فرح صاحبتي فلانه. طب ابشري، ربنا يوسع، الله يعطينا. طب وبعدين بقى؟ يعني امك لو طلبت مش هتجيب لها؟ اختك لو طلبت مش هتديها؟ الاسبوعين اللي فات ما انت صارف قد كده عند اهلك. ايه ده؟ اسكتي. ماشي يا عم. المهم الزوج يجيب الفستان بايده. يا ابني فين الرجوله؟ ان زوجتك طالعه من البيت بهذا التزين وواقفه قدام زوجها بتضع مزيل العرق وبتحط البيرفيوم وتلبس لانسز وعامله شعرها والدنة زي الفل. حتى زوجها يروح يدخل الحمام ويطلع يقعد يبص يقول مين دي يا جماعه؟ يالا يا ابن ابراهيم يا اسماعيل يا فلان دمكم يا ابني، يا ابني ده انا ما شفتش الكلام ده في ليله البناء. وبعدين تطلع بقى لصويحباتها واخواتها وتحضر في الفرح تكون في اجمل وابهى زينه، والنساء بقى بتصور ما شاء الله، وترجع المراه اسف يعني الهبله ده تعبت دارك شويه، ترجع لزوجها وتقول له انت عارف مرات فلان؟ الله اكبر عليك كانت زي القمر، ده كانت بترقص ونهز ولا الله اكبر عليها ما شاء الله، شفتهاش من زمان دخلت كده وحلوت كده وبقت بيضه وتقول له ده انا مصوراه. اللهم صل على النبي، صل على النبي يا عم عدنان الله يكرمك. هتقول اللهم صل على النبي. وبعدين يبدا بقى عمك الحاج الراجل الطيب ده يتفرج على الصور ويفتر بهذه المراه لربما اتصل بها او خادعها، وندخل بقى في مشاكل ومتاهات، والسبب في ذلك عدم وجود الديانه والخلق. فلذا نقول ان الزوجه اللي تخرج من بيتها غير مصوره الجسم امراه ناشز لزوجها بلا شك، او ان المراه تخرج تضاحك الاجانب، ده لربما كان ذلك امام الزوج، لربما كان ذلك امام الزوج. قاعدين مثلا في مطعم عزومه بقى اثنين هنا واثنين هنا، وكل واحده قاعده قدام زوج الثاني ما شاء الله ما شاء الله، بل وهدومهما الله اكبر، وقاعدين بقى بيتفرجوا على بعض والغمزات واللمسات وتخبيط الرجلين والكلام المعهود والمعروف، واخد رقمك عشان اطمئن عليك، وجوزك عامل ايه؟ انت مالك انت جوزك عامل ايه؟ تسالي على زوجها ليه؟ هي صاحبتك انت، اتقي ربنا شويه، اسالي على زوجها ليه؟ زوجك عامل ايه؟ واخباره ايه؟ الشغل ده ده مش فعل النساء الصالحات الا في بعض الحالات اه، ولكن يكون الامر كده على السداح مداح كده كما يقولون. فبلا شك بأن من النشوز أن تضحك المرأة الأجانب وتلين في الحديث معهم. المرأة المفترض مع الرجال الأجانب تكون متخشنة، هيقولوا علي راجل، يقولوا عليك 60 راجل، ما انت صوتك فتنة للناس، قال الله لما ترقبن صوتك كده صار فتنة، قال الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الكلام ده كان للصحابة والصحابيات ولمن بعدهم. إذا كان ده العصر الفريد الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن بينزل وسط ديارهم، ومع ذلك قال الله لهم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمال تتكلمي تقعدي تهزري وتضحكي مع الرجال الأجانب؟ هذا بلا شك لا يكون أبدا. أو إن المرأة تمشي سافرة لابسة ملابس ضيقة أو لابسة ملابس واسعة بس مزركشة ومش عارف وعاملة إيه وشكلها كده زي الجماعة اللي بيطلعوا على المسرح وماشية في الشوارع والأسواق ونحو ذلك. ومن النشوز بالفعل أن تترك المرأة التزين والتطيب لزوجها إذا أراد ذلك. يا بنتي يا اللي تشتكي، زوجك له قلب، والقلب فيه شيء من الأحاسيس، ولو شاف أي أشياء في الشارع، أشياء مع رجل ولا امرأة، ولا شاف واحد بيكلم امرأة ويضاحكها، أو شاف امرأة متبرجة، أو واحدة زميلة في العمل، لربما مال قلبه إليها، خاصة لو شاف تقصير في بيته. يا بنت انت عندك ألف سلاح تستطيع ان انت تجيب زوج بالضربة القاضية، ومن ذلك تزينك، لا يشمش منك الا اطيب ريح. تبقى زوج جاي من العمل وانت مستقبلاه بالثوم قد بصل، حبيبي اهلا، هيطفش ويروح لامه وهيلكل عليك. ينبغي لك تستأثري بالزوج خاصة في عصر الفتن عصر الانترنت والصور والافلام والقرف والتركي والهندي والبلاوي السوداء اللي نازل على دماغ الامه المسلمه في الليل والنهار، خاصه البيوت المسلمه والنخوره في هذه البيوت من اجل تقويض بنائها. فلذا نقول يا بنتي خلي بالك من زوجك، يا اللي تشتكي ان زوجك بيبص بره، هو اثم فيما يفعل ولكن قد تكون انت السبب في ذلك. والزوج اللي بيقول ده انا زوجتي بيكلم واحد على الفيس ولا بيكلم واحد في التليفون وبتخني، ما هو بلا شك لان هذا كبيره من الكبائر، ولكن قد تكون انت السبب في ذلك. اين الدعم العاطفي للمراه؟ اين ان زوجتك لما تقعد معاك تقول لك عايز اتكلم معاك شويه، تقعد هي تفضفض وتتكلم وتقول وترغي وتلوكلوك وحضرتك منصت لها. ما كنتش هتفضفض معاك، تفضفض مع مين؟ يا ابني انتبه لحياتك، يا حبيبي انتبه لحياتك وخلي بالك من زوجتك. غالب النسوة، معظم النسوة بيقدموا الدعم العاطفي على الدعم المالي. انت فكر نفسك عشان ما انت تطحي نفسك 24 ساعة في اليوم شغل، ان ده هيرضي الزوجة بالدرجة الأولى؟ لا، مش بالدرجة الأولى عند غالب النساء، إنما بالدرجة الأولى الأمان العاطفي. تقعد تنصت إليها وتتكلم وتفضفض وما تقطعهاش وتخلص كل اللي عندها وتبث شكواها اليك. الفضفضه نصف العلاج، الفضفضه نصف العلاج. وما تديش لزوجتك حلول يا بتتكلم، يا عاوزه منك الاحتواء، وعاوزه منك الانصات، وعاوزه منك الدعم العاطفي، وعاوزه منك تحس بشعور الامان معاك، عشان ما تجيش كل فتره تقول لك انت مش بتحبني، انت خلاص بطلت تحبني، انت عارف واحده غيري. والزوجه في الغالب لا تسال مثل، لا تقول مثل هذه الاسئله الا 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 فقدت الامان العاطفي من الزوج، فقدت الشعور بالامان مع الزوج. يا حبيبي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، خلي بالك من اهلك. وبقول للزوجه اوعي يا بنتي تتركي التزين والتطيب للزوج اذا اراد ذلك. انت قدام اولادك بتظهري مواطن الوضوء واماكن الزينه زي القرط الاذن يعني، وزي القلاده اللي بتحطه في العنق، وزي السوار اللي بتحطه في المعصم، وزي الخاتم اللي بتلبسيه، مواطن الوضوء اللي بتظهر قدام المحارم. ولكن مع الزوج انتوا الاثنين لوحدكم البسي ما شئت من اللباس، ولا بد ان الزوج يرى منك هذا والا سيلتفت الى الخارج. فبنقول من النشوز الفعلي أن تترك التزين والتطيب لزوجها إذا أراد ذلك. خلي بالك ماشي في الشارع، واحدة ماشية قدامك ولا واحدة ماشية قدامك ولا أي حد حاطين برفان ريحته طيبة ونفاذة، لابد الإنسان يلتفت. مش لازم التفات بالرأس، حتى التفات بالقلب، يقول إيه الريحة الجميلة دي، سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله. اعملي ده مع زوجك. زوج بيرجع الساعة 2، حضرتك من الساعة 1 الظهر خلصت طبيخك وخلصت أكل وخلصت شغلك، خدي بقى شاور حمام الله يكرمك شاور، وبعدين حطي بقى المزيل العرق وضعي أفضل ما عندك من طيب، وبخري بقى الملابس وبخري البيت بأي بخور ريحته طيبة كده جميلة زي المسك والفل والعود والعنبر والكلام ده، ومع كده حمي بقى العيال ولبسوهم اللباس النظيف عشان يستقبل أبوهم، يبقى حاسس إن البيت جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وأنا أحسبك من الصالحات فلا تقصري. العيال وبجري وراهم طول النهار، والبامبرز والأكل والبيض البلدي والبطاطس اللي بعملها له بحمرها لهم في الزيت وأعمل إيه وبكنس البيت والغسالة يا حاج الله يسترك في زوج. اعطي الكل في حق الحق، الزوج حقه والأولاد حقهم، وابتداء حق الله عز وجل عليك وحق والديك وحق اللي حواليك. قسمي قسمي، اعملي إدارة وقت، الله يرضى عنك. فمن النشوز ترك التزين والتطيب لزوجها إذا أراد ذلك، أو أن تصوم صوما تطوعا بدون إذن زوجها. زوجها بيلمسها، يا راجل أنا صايمة، إيه يا حاجة إحنا في رمضان ولا ده صيام فريضة ولا كان نذر عليك ولا الموضوع إيه؟ لا ده هي صيامة تطوع لله عز وجل، زي الصيام مثلا 13 14 15 من الشهر العربي، أو ثلاث أيام، أو صيام اثنين وخميس من الأسبوع. لا تصومي نفلا إلا بإذن الزوج، ده الدين الصحيح، ده عفوا ده الفهم الصحيح للإسلام. اشتغلي بمزاجك، او ان جوزك طالع على سريرته وامي جايبه السجاده، الله اكبر، راحه فين يا حاجه؟ هصلي قيام الليل. طب زوجك له رغبه وهذا حقه عليك وده حق الفراش، كيف تتركي الواجب وتقدمي الامر المسنون؟ يا بنت الله يرضى عنك، الامر في تطوع، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، افهمي دي صح. فبنقول لحضرتك اوعي تصومي صوم تطوع الا باذن الزوج، مش انا صايمه بكره، قولي له حسيه على الصيام. حبيب قلبي ربنا يرضى عنك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجو عن النار 70 خريفا. تعال احنا الاثنين نصوم كده يوم لله عز وجل. فمن النشوز ان المرأة تصوم بدون اذن زوجها صيام النافل، او تفعل من العبادات ما هو تطوع بدون علمه وسبق اذنه. زي ما احنا قلنا هوت، علمت المرأة من زوجها انه يريد الفراش فتم قايمة الله اكبر وتستفتح بالفاتحة وتقرأ البقرة وبالاحكام بقى اللهم بارك شيخ المنشاوي اللهم اجمعنا به في الجنة، وبعدين تطول وتنتظر بقى الراجل بيشخر نام ولا ما نامش، نام ولا ما نامش، وقاعد يتأفف ويتذمر. لا يجوز لك ان تفعلي مثل هذا اختي، اسعدك الله عز وجل في الدار. او ان تترك المرأة شيئا من حقوق الله عز وجل عليك كترك الصلاة. وانا بقول لكل امرأة، زوجك لما يكون غرقان ما بيصليش الا الجمعة، او بيصلي وقطع شوية، بلا شك بأن هذا القلب قلب مظلم ومحتاج إلى القرع بالمواعظ الحسنة. بس مشكلة الرجال أن لا يقبلوا من النساء الزوجة يعني النقد المباشر. أنت قاعدة مع زوجك سمعت أذان العصر، بعدين تضحكوا وتهزروا سعداء في منتهى الفرح، ربنا يكمل سعادتكم، فتقول له حبيب قلبي ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويجمعنا في أعالي جنان الخلد، أنا هقوم أتوضى عشان أصلي العصر، وتقول له ربنا يبارك فيك، ربنا اجمعني بك في الجنة. لما تقول له أنا أيما صلي العصر، بخلاف ما تقول له هو أنت ما تسمع العصر، قوم صلي العصر في المسجد في جماعة مع الرجال وبعدين تعال، هيقول له هو أنت اشتغلت شيخة؟ هو أنا بقى الشيخ ولا أنت؟ أنا بقى الراجل ولا أنت؟ أنا بقى الأستاذ الكبير ولا أنت؟ هو القوام مين؟ هو أنت مالك أصلاً؟ ده دي علاقة بيني وبين ربنا، أصلي ما صليش، أنت مالكيش دعوة. اتعلمي يا بنتي من الدرس ده فائدة عظيمة جدا 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 جدا. هي إيه؟ اوعي تنقودي زوجك نقد مباشر، ولا تدي أوامر، لأن الزوج بيترجمها على إنها إيه؟ على إن أنا جاي من بيت أبويا بدون تربية وزوجتي عاوزة تربيني، أو على إن البيبي طفل صغير وكوك ويعيط وأنا الزوجة اللي هتمشيني. فهمت الكلام؟ يا اللي بتعملي الكلام ده بقالك 7-8 سنين، يا اللي كنت بتقولي لي في الدوره انا بقالي 15 سنه نفسي اغير زوجي مش عايز يتغير، انت اللي عاوزه تتغيري في طريقتك واسلوبك وفكرك. يعني اعمل ايه؟ اقبلي الزوج كما هو. انت كيفت ملوخيه، مثال من العادات والتقاليد، انت كيفت ملوخيه ممكن تاكليها في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، تشربيها شرب كده. زوجك لو شاف الملوخية دي على السفرة يقوله مغص كولاوي. ماذا نفعل؟ نقرب المسافات ونشوف حلول بديلة. ولكن من تنفذي عاداتك وتقاليدك وهو ينفذ عاداته وتقاليدك، أحطها؟ لا مش حاططها. نزاع وخلاف ونفضل على كده. أنا أحد إخواني ربنا يحفظه بيقول لي أنا ما أحبش الأكل إلا من الثلاجة. نعم ايوه، بيقول لي ما باكلش الاكل الا من الثلاجه، حتى لو ان الاكل لسه مطبوخ لازم يخش الثلاجه يبرد وبعدين ابدا اكل. زوجته بخلاف كده بقاله 7-8 سنين بيقول لها يا حاجه الله يرضى عليك ما تسخنيش الاكل، بتجيبه من الثلاجه برضه وتسخنه، والعكنانه شغاله كل يوم. له عادات وتقاليد وهي لها عادات وتقاليد. فانا عايز اقول يا بنتي عشان تغيري زوجك اقبلي زوجك بما هو عليه، ما لم تكن هذه الاخطاء تتعلق بالدين والخلق. اما شمل العادات والتقاليد سيبيه على حاله وانت سيبها على حالها. بس انا اللي انا ملاحظه ان غالب النسوه ممكن يضحوا من اجل التغيير لحياه سعيده، واكثر الرجال عاوز يقف عند حد معين ومش عاوز يتغير في مساله عاداته وتقاليده ويفضل كما هو. لعندنا بقول الحل في ذلك وضع الحلول البديله. طيب لما نقول من نشوز الزوجه الفعلي ان تترك الزوجه شيئا من حقوق الله عز وجل كترك الصلاه. طيب الزوج يعمل ايه مع زوجته؟ يذكرها بالله بالكلام الحسن. سيبنا بقى من جانب الترهيب شويه، نبدا بالترغيب الاول، ابدا بالجنه. بالذات لو انت عارف شخصيه زوجتك بتميل الى مثل هذا الكلام. اما اذا كانت صلده، اذا كانت قويه، اذا كانت خشنه، اذا كانت الكلام الجنه لا يؤثر فيها، ابدا معها بالنار، القوارع. تجديد الخطاب الديني اللي احنا بنسمعه ده. ولكن الناس غرقانه في الدنيا، لو نتكلم عن النار، ما هو انا ممكن يجي لي بعض الاخوه في المسجد، الاخ جاي تائب وجاي بيبكي ويقول انا ندمت على ما مضى من عمري، اللي زي ده نتكلم معاه عن الجنه. طب واحد تاني يقول لك لا يا عم الشيخ، انا ما عرفت واحده 3 سنين وكنت عايش معاها كالازواج، يعني مش عارف اعمل ايه، يعني جاي حتى شكله يعني مش حلو، حتى مش بيتكلم معاك من باب الندم على ما مضى، واني بيقول لك يعني ارسم لي الطريق اعمل ايه. اللي زي ده لابد تذكره بالنار، ولابد تذكره بالقبر وعذابه، ولابد تذكره بالحشر والنشر وما يتعلق بالاخره. ليه؟ عشان قلبه يصحو من هذه الغفله. مش الخطاب الديني الذي يقال كلموا الناس عن الجنه بلاش عذاب قبري وبلاش نار، ده فين الكلام ده؟ شك بان هذا من الارجاء. تعالوا بس نقول ان انت زوجتك ما بتصليش. ما تصليش. طب انت عملت ايه وماذا بعد؟ اللي انت خدته من خطوات؟ ما تقومي يا بنت تصلي. يا عمي ماشي، خلي الكلام فيه نوع من التلطف ونوع من الرقه. زوجتي حبيبه قلبي، ربنا يمتعك بالجنه، ربنا يجمعنا في اعالي جنان الخلد، ربنا يرزقنا لذه النظر الى وجه الله الكريم. يا بنتي يا حبيبه قلبي، انا ما اقدرش يعني، ده انا هسال ربنا، ربنا يجمعني معاكي في الجنه. بالله عليك اكون في الجنه وانت كده يعني يحصل في تقصير كده؟ يتكلم معاك كلام في نوع من التلطف والهديه بين الحين والاخر. ولا انت مشغوله بالمطبخ سيبيني يا ستي، انا هقلب مع مكانك البصل والثوم والحاجات دي، وربنا يرضى عنك، انا هكمل مكانك. يلا الله يبارك فيك، وتفضل انت روح اتوضى وصلي، ربنا يرضى عنك، وادعي لنا معاكي بالله عليك، وادعي لنا بصلاح الاولاد عشان ربنا يهديهم ويصلح الكلام اللي. وفجاه يفاجئها بهديه. ولما تصلي مره يكلم اهلها، ده ربنا يبارك فيها سميه محافظه على صلاتها، وانا سعيد جدا بيها يا حماتي، والله كم انا فخور ان دي زوجتي، واحسن الله اليك في تربيتي. اقصد الكلام اللين، الكلام الطيب، والافعال الحسنه، هذا بلا شك ياخذ بيد الزوجه الى طاعه الله عز وجل. طيب وكذلك يبقى احنا قلنا من نشوز الزوجه ترك الزوجه شيء من الواجبات، او التقصير في حق الزوج، او الرد عليه بردود غير طيبه، او تفعل افعال لا ترضي الله عز وجل. فالزوجه بلا شك هنا يبقى جمعت ما بين القول وبين الفعل. وهنا توصفها عند العلماء بانها امراه ناشز. بانها امراه ناشز. ولذلك انا بقول لك يا بنتي، يا بنت الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، حط قدام عينك في حياتك الزوجيه ان كل حاجه بتعملها ابتداء مرضاه لله عز وجل. كل حاجه في حياتك بتعملها مرضاه لله عز وجل. حتى لو ان الزوج قصر معاك، افعلي اللي عليك وادي الحقوق وادي الواجبات، وتحايلي وتزيني وتوددي وتطيبي، قولي الكلام اللين، وذكريه بميعاد الدواء بتاعه، وذكريه بمواعيده، واعد له ملابسه قبل ما ينزل، وكلمي اهله، واطمئني على اخواتي. بلا شك بان مثل هذه الافعال وهذه الصور بتؤدي الى شيء من البهجه والسعاده والسرور والفرح، وكل ده بيدفع الزوج دفعا الى احترامك وتقديرك والاستماع اليك والانصات اليك، والى شيء من الود والحب بينكم. انا عاوز اقول إن دي صور كثيرة جدا جدا من صور النشوز التي تصدر من النسوة، وهي كثيرة جدا. احنا ذكرنا الأشهر نشوز بالقول ونشوز بالفعل. فينبغي إن أنت تاخدي بالك إن الكلام ده له علاج في الكتاب والسنة، وسنرجئ إن شاء الله تعالى إلى الحلقات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وتابع الحلقات وانشريها لأخواتك، فإن شاء الله تعالى لعل الله عز وجل أن يجعل سببا في احتواء مثل هذه المشكلة. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن نشوز الزوج وبعد كده نتكلم عن نشوز الزوج والزوجة، ونشوف إن شاء الله تعالى في الحلقة التي تليها العلاج لمثل هذه القضية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ونسدد خطاكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.